بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السعدي رحمه الله: ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا ومشايخنا ومن لهم حق علينا، وحفظ الله الأحياء منهم، وثبتنا الله وإياهم على السنة والعلم حتى نلقاه، وصرف عنا وعنهم كل سوء ومكروه. قال في تفسير الله في قول الله في تفسير قول الله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال يخبر تعالى أنه المتفرد بخلق جنس الإنسان ذكورهم وإناثهم، وأنه يعلم أحواله ما يسره وتوسوس به نفسه، وأنه أقرب إليه من حبل الوريد الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان، وهو العرق المكتنف لثغرة النحل، وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه المطلع على ضميره وباطنه القريب إليه في جميع أحواله، فيستحي منه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين منه على بال، فيجلهم ويوقرهم ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه مما لا يرضي رب العالمين ما لا يرضي رب العالمين. ولهذا قال: إذ يتلقى المتلقيان، أي يتلقيان عن العبد أعماله كلها، واحد عن اليمين يكتب الحسنات والآخر عن الشمال يكتب السيئات، وكل منهما مقيد بذلك متهيئ لعمله الذي أعد له ملازم لذلك. ما يلفظ من قول خير أو شر إلا لديه رقيب عتيد، أي مراقب له حاضر لحاله، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وجاءت سكرة الموت بالحق، أي وجاءت هذا الغافل المكذب بآيات الله سكرة الموت بالحق، أي الذي لا مرد له ولا مناص، ذلك ما كنت منه تحيد، أي تتأخر وتنقص عنه. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، أي اليوم الذي يلحق الظالمين ما أوعدهم الله به من العقاب، والمؤمنين ما وعدهم به من الثواب. وجاءت كل نفس معها سائق يسوقها إلى موقف القيامة، فلا يمكنها أن تتأخر عنه، وشهيد يشهد عليها بأعمالها خيرها وشرها. وهذا يدل على أن اعتناء الله بالعباد وحفظ لأعمالهم ومجازات لهم بالعدل، فهذا الأمر مما يجب أن يجعله العبد منه على بال، ولكن أكثر الناس غافلون. ولهذا قال: لقد كنت في غفلة من هذا، أي يقال للمعرض المكذب يوم القيامة هذا الكلام توبيخا ولوما وتعنيفا، أي لقد كنت مكذبا بهذا تاركا للعمل له. فالآن كشفنا عنك غطاءك الذي غطى قلبك، فكثر نومك واستمر إعراضك، فبصرك اليوم حديد، ينظر ما يزعجه ويروعه من أنواع العذاب والنكال. أو هذا خطاب من الله للعبد، فإنه في الدنيا في غفلة عما خلق له، ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه. قال: وسنه في وقت لا يمكنه أن يتدارك الفارط ولا يستدرك الفائت. وهذا كله تخويف من الله للعباد وترغيب بذكر ما يكون على المكذبين في ذلك اليوم العظيم. مر معنا في الآيات المتقدمة ومنها في قول الله: أفعينا بالخلق الأول، عندك يا إبراهيم بن صادق أذكر أنه أفعينا بالخلق الأول، ما معنى الآية؟ طيب جار بفؤاد، نعم أفعينا، هذا قيل أنه عجزنا، وأيضا نعم أحسنت، العيب معنى إذا لم يهتدي يقول فلان عي، أي ما اهتدى لهذا الشيء، ما عرف هذا الشيء، أنت عي ما عرفت أن تصل هذا الشيء. أفعينا بالخلق الأول، عبد الملك، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، ما معنى الآية كامل؟ أفعينا لما قال عجزنا وقال أي جهلنا أو ما اهتدينا لهذا الخلق الأول، أفعينا بالخلق الأول ما هو قبل؟ بل هم في لبس من خلق جديد، البعث المقصود به، واللبس ما هو؟ نعم أن يتشكون من ذلك. ومنهم أصحاب الأيكة، مر معنا ولا مر معنا هذا، منهم أصحاب الأيكة عوض قوم شعيب، أي في قوله بل هم في لبس، ما هي بل هنا؟ إضراب الإبطال، أي ما عين هذا قوم تبع يا عدي، من نبيهم؟ لا يعلم من هو الرسول الذي أرسل إليهم. ولماذا مثل الله عز وجل بالسماء في خلق الإنسان؟ خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، تفضل أحسنت، لأن من المستقر في بداية أعدائها العقول أن خلق السماوات أعظم من خلق الآدميين، ثم قال ما قرأنا من كلام السادي: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ومعنى ولقد خلقنا الإنسان أي بقدرتنا وعلمنا، ولقد خلقنا الإنسان وذا للتعظيم، الخالق هو واحد سبحانه، إنما هذا للتعظيم. وقد يقول شخص لشخص آخر: نحن سنأتيك، وما هو إلا هو، هذا من باب التعظيم. ولقد خلقنا الإنسان، جنس الإنسان، كل الإنسان، كل الناس. ولقد خلقنا الإنسان أي بقدرتنا وعلمنا لحكمة اقتضت خلقه، أي لحكمة اقتضت خلقه، فلم نخلقه عبثا. بقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ والحكمة التي اقتضت هي في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية من إيجاد المخلوق على وجه الأرض، من أجل هذه الحكمة ومن أجل هذه الغاية. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فيه رد على القدرية النفاة في هذه الآية، في إثبات صفة العلم، رد على منكري الصفات، في إثبات صفة العلم والرد على القدرية النفاة. من هم القدرية النفاة أنور؟ نعم، الذين يقولون إن الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد حدوثه، والله يقول: ونحن أو نعلم ما توسوس به نفسه. ومعنى ونعلم ما توسوس به نفسه أي تحدث وتضمر. الله عز وجل عنده الباطن ظاهرا، وعنده السر علانية، نعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه، والمقصود بقوله هنا ونحن هم الملائكة، ملائكة الله عز وجل، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وحبل الوريد هما عرقان صفحتي العنق، ونحن أقرب إليه أي الملائكة، ليس المقصود بنا قرب الله، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهما عرقان بصفحتي العنق. ويشهد لذلك أو يدل على ذلك أن المقصود بالقرب هنا قرب الملائكة، هذا كقوله سبحانه: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. بالواقع القرب هنا قرب الملائكة، وهذا كقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مع أن الذين أنزلوا الذكر من هم؟ الملائكة. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هناك من قال المقصود بالقرب العلم، وهذا قول غير صحيح، لأن الله عز وجل قد أثبت العلم وأثبت القرب هنا في الآية: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم، ذكر العلم، ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب. ولقد أخبر الله عز وجل أنه يعلم ما توسوس به نفسه، نفس الإنسان، فأثبت العلم وأثبت القرب وجعلهما شيئين، لم يجعلهما واحدا. وهناك من قال المراد بالقرب ذات الله عز وجل، أي أن الله عز وجل بذاته سبحانه أقرب من حبل الوريد، وهذا قول مردود، معلوم الحلولية والاتحادية الذين يقولون أن الله في كل مكان، فكيف يصح هذا عندهم؟ أنهم يقولون أقرب، وهم يقولون أن الإنسان قد اختلط بالإنسان، أن الله قد اختلط بجسم الإنسان، لأنه عندهم أن الله متحد في الأجسام، فإذا عبدت غير الله أنت ما عبدت غير الله، عبدت الله، لأن الله قد اتحد. كيف يكون السياق إذا قالوا المقصود بقرب الذات، قرب الذات، وهم عندهم أن الله عز وجل في البدن، كيف يكون قريب وهو في البدن؟ وهذا قول في غاية الفساد. وتعلمون حول قول من يقول أن الله موجود في كل مكان متحد قد حل، هذا كفر. المقصود بالقرب هنا، والكلام طويل من أراد أكثر من ذلك، في تفسير شيخ الإسلام رحمه الله عند هذه الآية كلاما طويلا ذكر وردودا حول هذا، خلاصة في قوله: ونحن أقرب إليه منكم، المقصود بهم قرب الملائكة، وما قال العلم أو الذات فهذا قول غير صحيح، لأن الآية يدل على ذلك، سياق الآية أيضا يدل على ذلك. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، قال ما يلفظ من قول، قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، ومعنى يتلقى أي يأخذه الملكان، المتلقيان هم الملائكة، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله، إذ يتلقى المتلقيان أي يأخذه الملكان عن اليمين وعن الشمال، أي أن أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، قعيد معنى قاعد رصيد، بمعنى ملازم له، ملازم له، ملك اليمين وملك الشمال، الذي أحدهما يسجل الحسنات والآخر يسجل السيئات، ما يلفظ من قول، أي ما يقول من قول، وهذا كقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وكقوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل هذه أسماء للملائكة رقيب عتيد؟ الجواب لا، هذه صفات لهم فقط، يرقب السيئات ويعتد الحسنات، ليس هذه أسماء رقيب عتيد الملائكة الذي على اليمين والشمال، إنما هي أوصاف لهم. أما ما جاء عن منكر ونكير فثبتت أحاديث بذلك، فالحديث صحيح صحيح لغيره. إلا لديه رقيب عتيد، أي رقيب حافظ يكتب أعماله، هذا معنى الرقيب، حافظ يكتب أعماله، وعتيد أي حاضر أينما كان. بقي في قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هل الملائكة تكتب الخير والشر وغير الخير والشر كالأمر المباح، تقول للشخص اجلس تتكلم في كلام مباح، أم لا تكتب إلا الخير والشر؟ أقوال لأهل العلم، قول أول أنها تكتب كل شيء للعموم، لأن في قول ما يلفظ من قول هنا قول نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وقال في قول ما يلفظ من قول أي من خير أو من شر أو غير ذلك. الذي أمامك يا وهبي هذا مضرب الثاني، هذا من المشاغبين الذي قام الآن وجلس بجواره، تعال من مسؤولك أنت من بدون، تعال تعال. مع أن هؤلاء الذين يقولون تكتب جميع الأعمال الأقوال خير وشر ومباح، والذين قالوا لا تكتب إلا الخير والشر مجمعون على أنه لا يكون الثواب والعقاب إلا على الخير والشر، لا يقولون المباح مثلا يؤجر عليه أو يعاقب عليه، إنما قالوا مجمعون على أنه لا يكون الثواب ولا يكون العقاب إلا على الخير والثواب على الحسن، العقاب على الشر والثواب على الخير، إلا أن بعضهم قالوا لا يكتب أصلا، لا يكتب إلا الخير أو يكتب الشر فقط. والذين قالوا يكتب كل شيء استدلوا أيضا، قالوا نحن معكم على أنه لا يثاب إلا المطيع ولا يعاقب إلا العاصي يستحق العقاب، إلا أنه ما كتبه أيضا من المباح يدخل في قول الله يمحو الله ما يشاء ويثبت، قالوا فهذا مما يمحوه الله الشيء المباح في ذلك. وحجة من قالوا أنه لا يكتب، قالوا في الآية نعتا محذوفا، وهذا موجود في لغة العرب، مسوغ ضعفه يعني مسوغ لحذف ذلك وهو العلم به، قالوا في الآية نعت محذوف في قوله ما يلفظ من قول، قالوا فيه نعت محذوف، والتقدير ما يلفظ من قول استصحب الخير أو الشر، هذا المقصود به مستوجب، قالوا ما يلفظ من قول مستوجب للجزاء، هذا النعت ما يلفظ من قول، ما هو هذا القول؟ مستوجب للجزاء إما خير وإما شر، قالوا فالنعت محذوف. وهذا كقوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أين النعت المحذوف في الآية؟ كل سفينة معيبة، طيب بقوله أردت أن أعيبها، فقالوا النعت محذوف، النعت محذوف في ذلك هذه الآية، كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة معيبة، النعت محذوف هنا، نعم هذا هو ليست معيبة، قالوا هذا الشاهد في ذلك، وأدلة كثيرة ذلك، نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، القرية الظالمة، فقالوا يدل على ذلك أنه لا يكتب لأن في الآية تقدير أو نعت محذوف وهذا معلوم. ابن كثير رحمه الله يختار على أنه يكتب كل شيء، مع أنه كما سمعتم لا يكون الثواب والعقاب إلا على الخير والشر، واستدل بعمومات إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت إلى آخر حديث، يكتب الله له رضوانه إلى يوم القيامة، لكن يقال هذا في ماذا؟ هذا في الخير الظاهر، والله أعلم ما رجح ابن كثير للعموم ما نستطيع أن نخرج من ذلك، وسواء كتب أو لم يكتب فلا يثاب الإنسان إلا على ما سمعتم ولا يستحق العقاب إلا على ما تعلمون، فعموم الأدلة على أنه يكتب ما يلفظ من قول، ما بقي إن شاء الله.